بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما مضى معنا في الدرس الماضي حكم قتل الكلاب، فما حكمه؟ ها، مطلقا الأصل أنه منهي عن قتلها، إلا الكلب الأسود البهيم والكلب العقور. ما معنى العقور؟ ها، الذي يعتدي على الناس ويعقرهم يؤذيهم، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب مطلقا، يعني عن إبادتها. ثم أخذنا مسألة من أتلف كلبا من الكلاب التي أذن في اتخاذها، هل يضمن قيمته أو لا؟ ها يا أمين، لا يضمن قيمته. لماذا؟ لا قيمة له، لأنه لا قيمة له شرعية، ولكن إما أن يبدله مكانه كلبا، أحسن. ثم أخذنا مسألة حكم بيع السنور. ما هو السنور يا شداد؟ القط الهر، ما حكم بيعه؟ جائز. فكيف بالحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور؟ يعني الحديث في مسلم، وهو ممن تقد على مسلم. وقلنا أيضا فيه فائدة، فيه نفع، فيكون بيعه لما فيه من النفع. نواصل نقرأ. بقي بعض مسائل نذكرها أيضا تتم للفائدة، حتى تتم الفائدة في بيع الحيوانات. مما ذكره العلماء من المسائل في هذا الباب مسألة بيع الحيوانات المفترسة. بعضهم يذكر تفاصيل لأنواع من أنواع الحيوانات أو الوحوش، وحاصل ذلك أن ما يمكن الانتفاع به كان يكون معلما للصيد أو يقبل التعليم، وهكذا يبقى في ملك الإنسان، بمعنى لا يشرد ولا يفر، فهذا يحل بيعه وشراؤه ما كان فيه نفع، كان يكون معلما للصيد أو يقبل التعليم. وأيضا مما يثبت عند صاحبه فهذا يجوز بيعه وشراؤه. فإن كان لا ينتفع به، كان يكون ليس بمعلم ولا يقبل التعليم، كأنواع الوحوش، فهذه لا يحل بيعها ولا شراؤها. وهذا قول جمهور العلماء، لأن شراءها في هذه الحال لا نفع فيه، بل هو إضاعة للمال، وقد نهى الله تعالى عن إضاعة المال. فإذا كل ما كان فيه فائدة وأمكن الانتفاع به يحل بيعه وشراءه، وكل ما ليس فيه فائدة ولا يمكن الانتفاع به فلا يحل بيعه وشراءه، لأن في بيعه وشرائه إضاعة للمال. أيضا مما ينبه عليه من الحيوانات التي يكثر بيعها وشراؤها بيع القرد. القرود أولا من حيث أكلها أجمع العلماء على أنه لا يجوز أكلها، وأما بيعها وشراؤها فعلى أقوال. الحنفية وكذلك الشافعية على جواز بيعها وشرائها، قالوا لأنه يمكن الانتفاع به، ممكن أن يكون حارسا والقول الثاني ما ذهب إليه المالكية الذين منعوا من بيعها مطلقا، قالوا لا يحل بيعها، وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره بيعها. وبعض أصحاب الإمام أحمد على تفصيل قالوا إن كان يشترى للملاطفة به فقط أو اللعب به فهذا قالوا هو الذي كرهه الإمام أحمد، أي منع منه. وإما إن كان يشترى لفائدة كحراسة دكان أو متاع قالوا فيحل. الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة على عدم جواز بيعها وشرائها، قالوا لأنه لا فائدة مرجوة منها. أيضا لما فيه من الأذية، فهو معلوم أنه مؤذي، يخذف بالحجارة، بربما يسرق المال، يسرق المال القرد أو لا يسرق المال، نعم. فيعتبر بيع وشراء على هذه الحال إضاعة للمال، إنما أكثر الناس الذي يأخذ للعب به، والعجب من تصرفاته وذكائه. فإذا كان لا منفع فيه مرجوة فالأصل أنه يمنع من بيعه وشرائه. إلا أن وجد بعضها فيه نفع وأمكن الانتفاع به حقا ليس انتفاعا وهميا فهذا تابع للمنفعة. أيضا مما يتعلق بذلك الحمير والبغال، والحمير معروفة والبغال هو يشبه الفرس والحمار. البغل هو خليط يكون الذكر من الحمار ينزو على الفرس فتحمل، فإذا ولدت سمي ولد هذا بغلا متولد بين الفرس والحمار. أما من حيث أكله البغل فهو حرام كالحمار. الحمار صريح التحريم فيه، والبغل أيضا يحرم أكله. قد يقول قائل كيف يحرم أكله؟ أمه يحل أكلها، الفرس يحل أكله، وأبوه لا يحل أكله والحمار. الجواب عن هذا أنه إذا اجتمع سببان أحدهما مبيح والآخر مانع يقدم ماذا؟ المانع، وهذه قاعدة عند الفقهاء. إذا اجتمع سببان أحدهما مبيح أي محلل والثاني مانع أي محرم، فإنه يغلب المحرم المانع، لأنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الكل. فلو وجد مثلا لحم في قدر، قالوا هذا اللحم ذبحنا 10 كباش ذبحا حية، وواحد منها مات قبل أن نذبحه فطبخنا معها، هل يحل لحم هذا أكل هذا اللحم؟ كله حرام، كله حرام، لأنه لا يمكن اجتناب هذا الحرام إلا باجتناب هذا الشيء كله. هكذا إنسان مثلا كان عنده أخت وبجانبها بنتان أجنبيتان في بحر انكسر بهم القارب أو السفينة، خرجت هذه البنات إلى جزيرة وهذا الرجل إلى جزيرة أخرى، ظلوا غائبين 10 سنوات، وجدهم بعد 10 سنوات لم يميز أخته من البنتين، هل يجوز أن يتزوج بواحدة من هؤلاء 3؟ ها؟ لماذا؟ لأنه محتمل أن الذي يتزوجها هي ماذا؟ أخته، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الجميع، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. فإذا اجتمع سبب يفيد الإباحة وسبب يفيد المنع في شيء ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر فإنه يغلب جانب المنع. فإذا البغل حرام يحرم أكله كالحمار، بقي حكم بيعه، بيع الحمار والبغل. نقل ابن قدامة وغيره غير واحد من العلماء عدم الخلاف أن بيعها مباح جائز، ولا يزال عمل المسلمين على ذلك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، يبيعون الحمير والبغال. هل أحد يذكر دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحمير أو البغال؟ ها، اشترى من ابن عمر؟ لا، فيه فرس ذاك أو جمل، اشترى منه جمل. ها، من يذكر دليلا؟ جاء في حديث الذي كان يمشي إلى المسجد، ماذا قال له الصحابة؟ لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، حديث في صحيح مسلم. فبيعها جائز ولا يزال عمل المسلمين عليه ولا خلاف في ذلك. استشكل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قالوا فهذا الحديث يفيد أن الله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، والله تعالى قد حرم الحمير، فكيف يحل ثمنها؟ الجواب عن ذلك أن معنى حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أي حرم ثمنه في ذلك الشيء بعينه. فما هو الذي حرم من الحمير والبغال؟ هو أكلها. فلو اشتراها إنسان ليأكلها نقول هذا البيع محرم، لكن الركوب بها، الركوب عليها والحمل بها محرم أو جائز؟ جائز. فإذن شراؤها وبيعها لهذا الغرض جائز، فيوافق هذا الحديث. فالحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أي حرم ثمنه في ذلك الشيء بعينه لا يجاوز إلى غيره. فكون الحمار حرم أكله فيحرم ثمنه للأكل. وأما لو اشترى لغير ذلك للركوب عليه للحمل فهذا جائز. أيضا مما يتعلق بذلك بيع الحشرات، هل يحل أو لا يحل؟ الحشرات فيها التفصيل الذي سبق في الحيوانات المفترسة، أن الحشرات التي لا نفع فيها لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا يحل. كالصراصير، كالديدان، كالنمل، كل هذا لا يحل بيعها ولا شراؤها لأنه لا نفع فيها، وبيعها وشراؤها إضاعة للمال. وما كان فيه فائدة ونفع فيحل بيعه. نبه ابن قدام رحمه الله على أنواع من الحشرات التي يحل بيعها، ذكرها كالمثال لأجل يتضح ما وراءها في المغني في صفحة 62 و300، أي من المجلد السادس. مثل قال مثل بيع العلق، العلق الذي يكون في الماء معروف العلق. قال فالعلق فيه فائدة ينتفع به، فإنها توضع على وجه صاحب الكلف فتمتص الدم الذي فيه كلف في وجهه، يقولون توضع على هذه العلق تمتص هذا الدم الذي في وجهه وتزيله، فهذه يجوز بيعه لأن فيها نفع علاج. فلو وجد إنسان مثلا يقلب من الوديان والأنهار علق عنده في مكان علاج وباع منها جائز. قال مثله أيضا الديدان التي تربط في آلة الإصطياد فيجري عليها السمك فيعلق بتلك الآلة، قال هذه الديدان لها نفع، فيها منفعة يصطاد بها الصيادون فيحل بيعها. أيضا من الديدان التي فيها نفع دودة القز، والقز هو من أرفع أنواع الحرير، وهذا النوع من الحرير تنسجه دودة. سبحان الله، ذكروا أنها تلفه على نفسها حتى يكثر جدا فتختنق وتموت بداخله، لا تزال تخرج من ذلك الشيء نسيجا وتلف على نفسها منه، تلف حتى يعظم جدا. فإذا كان كذلك اغتمت واختنقت فيه وماتت. فدود القز وكذلك بزره، بزره أي صغاره، ولو لم تكن تنسج بعد لكنها مهيئة لهذا الأمر، أيضا بيعها جائز عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه رحمه الله قال لا يجوز بيعها إلا إذا كان معها قز، إذا كان معها حرير قد نسجت تباع هي وحريرها، أما بدونه فلا، قال لأنه حشرة لا ينتفع به. والصحيح أن ذلك جائز لأن فيه نفع، بل يخرج من الشيء هو من أنفس الأشياء وأكثرها ثمنا. أيضا من الحشرات التي يجوز بيعها ما ذكر العلماء النحل، لما فيها من الفائدة، لا سيما قال العلماء أن تكون محبوسة، بمعنى يستطيع أن يتمكن من أخذها، لا يجوز بيعها وهي تطير، فإنه لا يجوز بيع الطير في الهواء كما سيأتي التنبيه عليه. وكان مما سبق معنا من شروطه أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا بد أن تكون محبوسة موجودة يأخذها يحل بيعها. خالف في هذا أيضا أبو حنيفة كما خالف في دودة القز، فقال لا يحل إلا إذا كان معها عسل تباع مع عسلها، أما بمفردها فلا. والصحيح هو قول الجمهور وأن ذلك جائز. أيضا من الحشرات التي تباع الجرد، فإنه يؤكل فيحل بيعه. فإذن الحشرات ما كان فيه نفع وفائدة فيجوز بيعه وشراءه، وما لا نفع فيه فلا يحل بيعه ولا شراءه. أيضا مما يتعلق بذلك بيع الطيور، والطيور كذلك على نوعين. النوع الأول ما فيه نفع وفائدة، ووجه الفائدة في الطير متنوعة كثيرة، منها فائدة ظاهرة ملموسة، ومنها فائدة ذكرها بعض الفقهاء يبين بعض ذلك. مثلا في فائدة كالأكل، كالحمام والدجاج ونحو مما يؤكل من الطيور، أو فيه نفع وفائدة في كونه يصطاد به كالصقر والبازي والشاهين والعقاب، كلها من أنواع الصقور، فهذه الفائدة فيها ظاهرة واضحة. ذكر أيضا كثير من الفقهاء، بل هو مذكور في الموسوعة الفقهية يعني عن الجمهور عن أكثر الفقهاء، أن من النفع ما كان يحصل الانتفاع بصوته أو لونه، بصوته كالهزار والبلبل والببغاء والعندليب ونحوها من الطيور ذوات الأصوات الجميلة. قالوا أو كان ينتفع بلونه كالطاووس وأمثاله من الطيور ذات الألوان الحسنة الجميلة. فهذا النوع الأول الذي فيه نفع، لكن كما ترى النفع الأول والثاني الأكل والصياد هذا نفع واضح ظاهر، النفع الذي يليه كالتمتع بأصواتها، النظر إلى ألوانها، عده كثير من العلماء نفعا، قالوا لأن هذا شيء مباح أباحه الله النظر إليها أو سماع أصواتها الحسنة. قالوا أيضا قد جاء ما يدل على جواز أخذها حبسها، قد جاء في حديث أبي عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر كان معه، وظاهر الحديث أنه كان حابسا لها يمنعه من الطيران يتسلى به، فقالوا هذا يدل على جواز حبسها وجعلها للنظر إليها. فهذا النوع الأول ما فيه نفع، جمهور العلماء على جواز بيعه وشرائه الذي فيه نفع. سواء النفع الذي هو الظاهر، قالوا النفع هذا الذي هو مباح مرخص فيه وليس فيها، قالوا أي أذية. وكره بعض العلماء شراء هذه التي فيها النفع في أصواتها أو ألوانها، قالوا لأن سماع أصواتها والتمتع بالنظر إليها وألوانها ليس للإنسان في حاجة، إنما هو شيء زائد. بل قال بعض العلماء قال هو من رقيق العيش وزيادة الرفاهية فيه، والجمهور على جوازه. والظاهر أن ما فيه منفعة ظاهرة كالأكل والصياد هذا لا شك في جواز بيعه، فإن النفع فيه ظاهر. وأما هذه التي فيها نفع في أصواتها أو أشكالها وألوانها فهذا الأصل فيه الحل، لكن دون توسع دون إضاعة للمال. فإذا صار الأمر في إضاعة للمال ومبالغة فيه كان هذا محرما لما فيه من إضاعة المال. بعض الناس ربما يشتري الآن بعض الطيور الحبة من الطير الواحد بألف ريال سعودي، هذا صار فيه إسراف تضييع للمال بدون كبير حاجة إليه، بل بعضها يبلغ أكثر. جلسنا مرة مع بعض الإخوة الذي يتاجر بالطيور في المملكة في الحج، قال إنه يوجد بعض الحمام يبيع الزوج أي ذكر وأنثى بعشر آلاف سعودي، كثير هذا، عشر آلاف يشتري به حمامتين، هذا إسراف تضيع للمال ليس له فيها أي نفع، إنما نظر إليها إضافة إلى ما فيها من اللهو الذي قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يتبع الحمام قال: شيطان يتبع شيطانه. فعلى هذا الطيور التي فيها نفع ظاهر كأكل كاصطياد ونحو من النفع الظاهر هذه لا إشكال في جواز بيعها وشرائها. وما كان فيه النفع المذكور كمتعة بها فهذا إن لم يحصل فيه مجاوزة مبالغة في المال ولا تضييع وله فالأصل فيه الحل. فإن حصل في مبالغة في المال فهذا محرم لما فيه من إضاعة المال، أو كانت ملهية مشغلة فهذا قد ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول الذي فيه نفع. النوع الثاني ما ليس فيه نفع كالغراب والرخم والحداءة ونحوها. فالجمهور في هذه الحالة أنه لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع. قال وإذا كان ليس فيها نفع فبذل المال فيها إضاعة له فلا يحل. وأجاز الحنفية بيع كل ذي مخلب من الطير، قالوا كل ما له مخلب يجوز بيعه. وأجاز بعض الشافعية بيع هذه الطيور إن كان فيها نفع في أجنحتها، كان يتخذ أجنحتها أقلاما يكتب بها كما كان في الزمن الأول، والظاهر أن هذه منفعة ضئيلة إلا إذا لم يجد شيئا يكتب به، الآن صار الحال غير ذاك الحال. فالأصل أن شراء مثل هذه إضاعة للمال فلا يحل بيعها وشراؤها على هذه الحال. هذه تتمة لما ذكره الشوكاني رحمه الله من عدم جواز بيع الكلب والسنور، تتمة في بيع هذه الحيوانات. أخ يقول هل يجوز بيع الحمار الوحشي وهل يجوز أكله؟ نعم يحل أكله ويحل بيعه، إنما حرمت الحمر الأهلية، أما الحمار الوحشي فأكله جائز، وإذا كان أكله جائز فيجوز بيعه. أخو لي يقول هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة والقرود لحدائق الحيوان فإنهم ينتفعون بها يحصلون على مال عند زيارة الناس لها؟ أولا هذه الزيارة فتوى كثير من العلماء على تحريمها إذا كانت بمال، وأن هذا من بذل المال فيما لا فائدة فيه من إضاعة المال، فإذا كان كذلك فهذه ليست فائدة شرعية. فلا يحل بيع هذه الوحوش المفترسة إن لم يكن فيها نفع ولا تعليم للإصطياد. أخ يقول هل من النفع الظاهر إطعام الطائر؟ ففي الحديث في كل كبد رطبة. نعم ممكن أن تطعم الطيور دون أن تشتريها، يعني ما تطعم إلا الذي تشتريه، ارفع شيئا من الطعام إلى سطح البيت وستأكل منه طيور كثيرة وأنت مأجور دون أن تشتريها. أخ يقول في الحديث إشكال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، قلنا إذا اشترى لأكله فهو يحرم ثمنه، قال وثمنه يكون للبائع، كيف يكون حراما وقد لا يعلم بنية المشتري؟ أما إذا لم يعلم فهو حلال، لكن إذا كان سيبيعه من إنسان ليأكله هذا لا يحل له أن يبيعه له وهو يعلم أنه سيأكله. أخ يقول هل يجوز أكل الصقور والنسور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير لا يحل أكله محرم. أخ يقول والدليل من القرآن على جواز ركوب الحمير والبغال؟ قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم أما الأدلة على ركوبها كثيرة، لكن نحن طلبنا دليلا على ماذا؟ جواز بيعها. ها؟ جائز إنه يؤكل. أخ يقول هل يجوز بيع بعض الآثار القديمة وهي على صور بعض الحيوانات؟ لا لا يجوز، هي أصنام، إذا كانت على صور بعض الحيوانات فهي أصنام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام، إذا أراد أن يبيعها كانت من مادة مثلا لها قيمة يكسرها ثم يبيعها. أخ يقول كيف يجوز النظر إلى الطيور وبيعها؟ من باب أولى يجوز بيع الوحش والنظر إليه، الوحش إذا فك من الحبس أكلك، والطير إذا فك من الحبس طار في الهواء، هذا من باب أولى. أخون يقول اتخاذ القرد لتربيته دون بيع الشراء كان يأخذه من قبل. القرد مؤذي، نحن قد رأينا يؤذي، وأيضا مضي على الوقت، ليس هذا بحرام لكن مضي على الوقت، فجاء فيه أذية وإذال الناس، ولا يجوز إذاء الناس. أخي يسأل عن الضبع يقول وهو الذناب كيف يحل؟ هذا مستثنى، مستثنى. نعم، القاعدة أن كل ذي ناب من السباع حرام، لكن الضبع مستثنى بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم، حديث جابر عند أهل السنن وهو حديث صحيح. فالضبع صيد يحل أكله. أخن يقول الحمام الذي تنقل الرسائل هل يجوز بيعها؟ الحمام يجوز أكله، يجوز بيعه، والآن الحمد لله رسالة في جوال إلى آخر الدنيا، ما تحتاج رسالة مع الطير يمكث بها أياما، صار تكتب أكبر الرسائل، بل ترسل كتب ضمن هذه الجوالة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.